أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى برواية يحيى بن يحيى الليثي عنه قال: ما جاء في النداء حدثنا يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أراد أن يتخذ خشبتين يضرب بهما ليجتمع الناس للصلاة، فأري عبد الله بن زيد الأنصاري ثم من بني الحارث بن الخزرج خشبتين في النوم. فقال: إن هاتين لنحو مما يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقيل: ألا تؤذنون للصلاة؟ فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استيقظ فذكر له ذلك، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأذان. هذا الإسناد ظهر الإرسال. وقد رواه عن مالك أبو مصعب الزهري وسويد بن سعيد والمشهور من هذا الحديث أنه مرفوع، وقد رواه الترمذي وغيره بهذا الإسناد. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. هذا رواه عن مالك أبو مصعب الزهري وزيد بن الحباب وسويد بن سعيد وأبو عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني وعبد الله بن عون وعبد الله بن مسلمة القعنبي، ومن طريقه أخرجه أبو داود وابن حبان وغيره، وعبد الله بن يوسف التنيسي، وحديثه عند البخاري، وعبد الرحمن بن القاسم وعبد الرحمن بن مهدي وعبد الرزاق وعثمان بن عمر وقتيبة بن سعيد والشافعي في سنن ومحمد بن جعفر ومحمد بن الحسن الشيباني ومصعب الزبيري ومعن بن عيسى القزاز ويحيى بن سعيد القطان ويحيى بن يحيى النيسابوري، وحديث عند مسلم. إذن الحديث في الصحيحين: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. الحديث الأول كما ذكرنا إسناده مرسل لكنه صحيح موصولا، وفي الصحيحين موصول من حديث عبد الله بن زيد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أهمه شأن اجتماع الناس للصلاة، فأري عبد الله بن زيد الأنصاري الأذان، رأى في المنام وقد مر به رجل ومعه بوق، فقال: أعطني هذا لننادي به للصلاة. ثم مر به رجل معه ناقوس كناقوس النصارى فطلب منه ذلك، فقيل له: خير من ذلك كلمات الأذان: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر إلى آخره. وقد رأى عمر رضي الله عنه نفس الرؤيا، رأى هذه الكلمات كلمات الأذان. فلما قص عبد الله بن زيد على رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤياه والكلمات التي ألقيت إليه في المنام، قال: ألقها على بلال. ف فألقها على بلال فقام فأذن، فأتى عمر رضي الله عنه حينما سمع الأذان فقال: والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل هذا. هذا بداية مشروعية التأذين، كان أمر يهم النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يجتمع الناس للصلاة لما كثروا؟ كانوا قليلين ينادي بعضهم بعضا الصلاة الصلاة، فلما كثروا واتسعت المدينة عليهم صار شاقا أن يجتمع بعضهم إلى بعض إلا بشيء يعلمهم جميعا، فاهتموا لذلك الصحابة ورسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أري عبد الله ابن زيد الأنصاري الأذان وكذلك رآه عمر، فصار من ذلك الوقت الأذان إعلاما بدخول الوقت ودعاء للمسلمين أن يجتمعوا للصلاة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. ثم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الإقامة، فكما قال أنس في الصحيحين: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة. الأذان كما تقدمت كلماته 17 كلمة، والإقامة فردا وترا، أي جعل كل واحدة من الثنتين واحدة. فالله أكبر الله أكبر واحدة، أشهد أن لا إله إلا الله واحدة، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح. إلا الإقامة يعني إلا لفظ قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. وكذلك علم النبي صلى الله عليه وسلم أبا محذورة الأذان، لما لقيه في ركب سمعوا تأذين مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم فجعلوا يستهزئون به ويقلدونه، فدعا بهم النبي صلى الله عليه وسلم فأوقف بين يديه أبو محذورة فقال: قل، وألقى عليه هذه الكلمات، كلمات الأذان. ثم دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك الوقت صار مؤذنا، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم ليؤذن بمكة. هذه بداية مشروعية التأذين. والحديث الثاني هذا حديث أبي سعيد، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، يعني رددوا ما يقوله. وسيأتي بعد ذلك إلا في الحي علتين: حي على الصلاة، حي على الفلاح. فعلى ذلك معاوية على المنبر، وأقره ابن عباس أنه سمع المؤذن يقول: الله أكبر الله أكبر، فقال: الله أكبر الله أكبر، حتى قال: حي على الصلاة، حي على الصلاة. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال: هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم.
مسلم يروي عن يحيى ولم يثبت له سماع عن الليثي،
يحيى بن يحيى النسابوري.
إذا أطلق مسلم حدثني يحيى عن مالك،
يحيى بن يحيى النسابوري،
ولم يثبت له سماع مطلقا عن الليثي،
صاحب الموطأ هذا. وهذا الحديث أخرجه عن يحيى عن مالك، وأخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك. قال: وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن. عن أبي صالح السمان ذكوان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو تعلمون، قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. هذا الحديث رواه عن مالك أبو مصعب الزهري وإسحاق بن عيسى وابن أبي ويس، حديث عند البخاري، وبشر بن عمر وسويد بن سعيد والقعنبي وابن وهب والتنيسي عند البخاري أيضا، وعبد الرحمن بن مهدي وعبد الرحمن بن القاسم وعبد الرزاق وعتبة بن عبد الله وقتيبة بن سعيد عند البخاري أيضا، ومحمد بن الحسن الشيباني ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم، ويعقوب بن عبد العزيز بن المغيرة الزهري ابن المغيرة الزهري. لو يعلمون أو لو يعلم الناس، بعد أن ذكر مشروعية التأذين وما يجب على من سمع التأذين أن يقول، ذكر فضائل التأذين، وأولها أن فيه أجرا عظيما. لو يعلم الناس ما فيه من الأجر لاستهموا، أي أجروا القرعة فيما بينهم من يؤذن، للثواب العظيم المنتظر لمن يتولى التأذين.
الصف الأول هذا الأجر، ولا هذا أجر من بين الأجور؟ لو يعلمون
لو يعلمون ما فيه من الفضل والأجر والثواب لاستبقوا. ثم بين بعد ذلك بعض أنواع هذا الفضل والثواب. قال: وحدثني عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه وإسحاق بن عبد الله أنهما أخبراه أنهما سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ثوب بالصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فإن أحدكم في صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة. هذا روى عن مالك أبو مصعب وإسماعيل بن أبي ويس، وروايته عند البخاري في القراءة خلف الإمام، وسويد بن سعيد والقعنبي وعبد الله بن وهب والتنيسي عند البخاري في جزء القراءة خلف الإمام، وعبد الرحمن بن مهدي والشافعي ومحمد الحسن الشيباني ومطرف بن عبد الله ويحيى بن بكير ويحيى بن يحيى النيسابوري، وكذلك رواه القعنبي وعبد الرحمن بن مهدي عند أحمد، وعثمان بن عمر عند أحمد أيضا، ولم يذكروا في إسناده إسحاقا. يعني عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة فقط. إذا أتيتم الصلاة، إذا ثوب بالصلاة، التثويب هنا بمعنى الإقامة، فالأذان أذان بإعلام وإعلام بدخول الوقت، والتثويب عود مرة أخرى لأن يقدم أو يقدم أو يجتمع أو يقوم الناس للصلاة، بمعنى الإقامة هنا. إذا ثوب أي إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها أنتم تسعون، لأن السعي يجعل النفس متحفزا مترددا وتضطرب أعضاء الإنسان ويذهب الخشوع. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر من سمع الإقامة أن يأتيها وهو في هيئته بسكون وقار، فإنما أدرك صلى مع الإمام، وما فاته قضى ذلك أو أتى به أو أتمه بعد انتهاء الإمام. فقد أقيمت الصلاة فأقبل أبو بكرة يسعى حتى أحدث جلبة في المسجد ثم ركع، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيكم الساعي أنفا؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: إذا أتيت زادك الله حرصا ولا تعد، إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم فأتوها بسكينة ووقار ولا تأتوها وأنتم تسعون. معنى هذا الحديث أيضا، فعلى من سمع الإقامة ألا يجري ويسعى، إنما يأتي بهينة وسكينة ووقار حتى يدخل في الصلاة مطمئن النفس والنفس والأعضاء. شغال في ايه؟ ها؟ معانا ولا مع السادة؟ يعني يكتب له أجر كأجر الصلاة، ليس معنى التشبيه. ومعلوم أن المشبه يكون دون المشبه به، فأنتم في صلاة يعني كأنكم في صلاة، لأنه لا يحرم عليه الكلام ولا الأكل ولا الشرب ما دام في طريقه إلى الصلاة، ولا الالتفات يمينا ويسارا ولا السعي ولا المشي ولا أشياء كثيرة. لكن فأنت كأنك في صلاة تثاب ثواب الصلاة ما دمت مستعدا له، فخطوة ترفع درجة وتحط سيئة وتكتب حسنة وهكذا. قال: وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري ثم المازني عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى لو لم يقل أبو سعيد في آخر الحديث سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقوله هذا له حكم مرفوع، لأنه يحكم على شيء غيبي، وهذا لا يكون إلا عن توقيف. هذا الحديث رواه عن مالك أبو مصعب الزهري وإسحاق بن عيسى الطباع وابن أبي ويس. وحديث عند البخاري في خلق أفعال العباد، وسويد بن سعيد والقعنبي وعبد الله بن يوسف التنيسي، وحديث عند البخاري في الصحيح وفي خلق أفعال العباد، وإسماعيل بن أبي ويس أيضا حديثه في الصحيح في البخاري وفي خلق أفعال العباد، وعبد الرحمن بن القاسم وعبد الرحمن بن مهدي وقتيبة بن سعيد عند البخاري والشافعي ومنصور بن سلمة الخزاعي ويحيى بن بكير، كل هؤلاء رووه عن مالك. وهذا الحديث فيه استحباب التأذين ولو كان المسلم منفردا، فإن الأذان يطرد الشياطين ويحصل ما ذكره من أجر في هذا الحديث، أن كل ما سمع أذانك يشهد لك يوم القيامة الجن والإنس والشجر والحجر وكل شيء يشهد له. وهذا من فضائل التأذين، أن الأشياء سواء كانت عاقلة أو غير عاقلة تشهد لمن أذن وسمعت أذانه. قال: وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع النداء، ف فإذا قضي النداء أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر حتى إذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه ويقول اذكر كذا واذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى يعني لا يدري كم صلى. هذا الحديث رواه عن مالك أبو مصعب الزهري وسويد بن سعيد والقعنبي وابن وهب والتنديسي وحديثه عند البخاري وعبد الرحمن بن مهدي وقتيبة بن سعيد وغيرهم. الحديث في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا نودي للصلاة يعني إذا أذن، فالأذان يطرد الشيطان أدبر وله ضراط يعني أحدث صوتا حتى لا يسمع صوت الأذان. فإذا قضي يعني الأذان انتهى أقبل يوسوس للمسلمين والمصلين. فإذا ثوب يعني إذا أقام المؤذن الصلاة أدبر كذلك حتى لا يسمع التأذين. ثم إذا انتهى التثويب أقبل يخطر بين المرء ونفسه يعني يدخل في صدره موسوسا الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فهذا من فضائل التأذين أنه يطرد الشياطين، أنه يطرد الشياطين. ولذلك ما قال بعض السلف لولده الذي أخبره أنه بينما يمشي في الليل إذ سمع حسا فالتفت فلم يجد شيئا فقال إذا وجدت مثل ذلك فأذن حتى يهرب هذا الشيطان الذي جاء ليخيفه. فالشيطان يفر وينفر ويهرب. نعم لا أسمع شيئا. ينبغي للسكوت والسماع وللترديد، ويكره طبعا رفع الصوت على سبيل التشويش على الأذان وكلمات الأذان. قال وحدثني عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أنه قال ساعتان يفتح لهما أبواب السماء وقل داع ترد عليه دعوته، حضرة النداء للصلاة والصف في سبيل الله. هذا الحديث رواه عن مالك أبو مصعب الزهري وإسماعيل بن أبي أويس عند البخاري في الأدب المفرد وسويد بن سعيد وعبد الرزاق ومعن بن عيسى القزاز، وهو هنا موقوف. قال ساعتان يفتح لهما أبواب السماء، لكن له حكم الرفع لأنه إخبار عن أمر غيبي. قال ابن نعم قال ابن عبد البر هكذا هو موقوف على سهل بن سعد في الموطأ عند جماعة الرواة، ومثله لا يقال من جهة الرأي. وقد رواه أيوب بن سويد ومحمد بن مخلد وإسماعيل بن عمر عن مالك مرفوعا، ورواية إسماعيل بن عمر عند ابن حبان، ورواية أيوب بن سويد عند ابن حبان أيضا والطبراني في الكبير وابن عبد البر وهو ضعيف، ورواية محمد بن مخلد الرعيني الحمصي عند ابن عبد البر في التمهيد، ومحمد هذا متهم. وهذا الحديث رواه موسى بن يعقوب الزمعي وهو ضعيف أيضا عن أبي حازم بنحوه كما عند الدارمي وأبي داود وابن الجرود وابن خزيمة والطبراني. وهذا الحديث الصحيح أنه موقوف من رواية مالك، والمرفوع لا يصح، لكن هذا إسناد صحيح موقوفا وله حكم الرفع كما تقدم. فالإخبار عن فتح السماء لا يقوله إلا عن توقيف، وكذلك الإخبار بأن الدعاء مستجاب بين الأذان والإقامة، فهذا أيضا لا يقال من قبل الرأي. وكذلك الدعوة عند الصف في سبيل الله، هذه مواطن من المواطن التي يستجاب فيها الدعاء. قال: وسئل مالك عن النداء يوم الجمعة، هل يكون قبل أن يدخل قبل أن يحل الوقت؟ فقال: لا يكون إلا بعد أن تزول الشمس. يعني النداء والأذان لصلاة الجمعة، هذا رواه عن مالك أبو مصعب الزهري، وقد روى البخاري من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس، يعني بعد الزوال، بعد أن تزول الشمس مالت. وهنا مالك يقول: لا يؤذن إلا بعد أن تزول الشمس، معنى الحديث يعني. وهذا أذان الخطبة أو أذان الصلاة. أما الأذان الأول أو الأذانان الأولان ليس للصلاة، وإنما تنبيه للغافلين المنشغلين. فسن عثمان وقيل عمر رضي الله عنه أذانا على الزوراء يوم الجمعة ليتأهب الناس ويرجع من السوق استعدادا للجمعة. وبعضهم يقول كان هناك أذانان، هذا الأذان على الزوراء وأذان قبيل الأذان الذي بين يدي الإمام على باب المسجد، هذا أيضا للتنبيه، والأذان الثالث بين يدي الإمام وهو على المنبر، وهذا الأذان هو الذي يشرع الخطيب فيه الخطبة، ويكون ذلك إلا بعد الزوال، ويشرع التقديم عند الحر كما سيأتي. فمالك يقول: لا يكون قبل أن يحل الوقت. وسئل مالك عن تثنية الأذان والإقامة، ومتى يجب القيام على الناس حين تقام الصلاة، فقال: لم يبلغني في النداء والإقامة إلا ما أدركت عليه الناس، فأما الإقامة فإنها لا تثنى، يعني مفرده الأذان مثنى، وذلك الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا. وأما قيام الناس حين تقام الصلاة فإني لم أسمع في ذلك بحد يقام له، إلا أني أرى ذلك على قدر طاقة الناس، فإن منهم الثقيل والخفيف ولا يستطيعون أن يكونوا كرجل واحد. متى يقوم الناس؟ كل ما على حسب قدرته وهمته ونشاطه، فقد يحتاج بعض الناس وقتا حتى يقوم، فهذا ينبغي أن يقوم أو يستعد للصلاة قبل. لكن الثابت في هذا أن بلالا إذا كان إذا أقام الصلاة لم يقوم حتى يروا النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج، فلا تقوم حتى ترون. وكان بلال كما يقولون كان يجلس وجاه باب النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا رأى النبي قد خرج أقام الصلاة، حتى إذا فرغ من الإقامة كان النبي صلى الله عليه وسلم في مقامه للصلاة. ومن العلماء من يقول: لا يقوم إلا إذا قال للمؤذن قد قامت الصلاة، وهذا ليس عليه دليل، تقييد هذا ليس عليه دليل، لكن الأمر يتعلق بحضور الإمام، فإذا حضر الإمام وجب على المؤمنين القيام، لأن حضور الإمام إعلام بأن الصلاة ستبدأ. ولو لا ينتظر حتى يقيم، إذا شرع المؤذن في الإقامة وقد حضر الإمام قام المصلون، يعني لا ينتظر حتى يفرغ من الإقامة أو حتى يصل إلى قوله قد قامت الصلاة،
يعني يقف حتى ينتهي المؤذن،
اي نعم.
ولا الاستماع للإقامة
اثناء القيام اثناء القاء الإقامة. لا عليه ان يردد الاقامه فقوله مثل ما يقول،
يعني ما ينشغلش بالكسوف
من الامام.
الامام
لن تكون صفوف الا بعد ان يفرغ المؤذن من الاقامه.
يعني واحد واخد راحته يروح الاقامه
يسوي الصفوف.
ترديد الاذان والاقامه ولا الاذان بس؟
الاذان والاقامه. وسئل مالك عن قوم حضروا وسئل مالك عن قوم حضور أرادوا أن يجمعوا المكتوبة فأرادوا أن يقيموا ولا يؤذنوا، قال مالك ذلك مجزئ عنهم، وإنما يجب النداء في مساجد الجماعات التي تجمع فيها الصلاة. يعني الأذان يجب في المسجد الذي مسجد الجماعة، فيجب دعاء للناس بأن الوقت قد حان. أما إن كانوا على سفر وهم مجتمعون أو كانوا حاضرين كانوا حضورا فهذا يستحب لهم الأذان، وإن لم يؤذنوا فذلك يجزئهم. لا الإعلام، الإعلام
عندنا في نص إذا حضرت الصلاة فرفع صوتك بالأذان.
لا بتكلم عن الوجوب دلوقتي، يجزئ عنهم أو لا.
إذا الأذان والإقامة سنة.
أي نعم.
حق الجميع، لكن هو شعار
يجب في المسجد الجامع كما قال مالك.
يعني يجب مثلا يقول حاليا يعني في القرية أن يؤذن
مؤذن واحد.
لم يؤذن ولا مسجد.
يأثمون جميعا.
مثلا شغل الراديو
لا يعد
مباشر.
لا
طب لو
يجب على اهل المحله ان يؤذنوا.
الاصوات تتصل مع الاصوات تتصل من الفرق. يجزئهم القريه
لا يجزئهم
القريه الكبرى
لا يجزئهم لا يجزئهم. هؤلاء محله وهؤلاء محله اخرى. نعم اهل كل اهل محله عليهم الاذان. وسئل مالك عن تسليم المؤذن على الإمام ودعائه إياه للصلاة ومن أول من سلم عليه، فقال لم يبلغني أن التسليم كان في الزمان الأول. هذا رواه عن مالك أبو مصعب الزهري. يعني هل يجوز أو يشرع للمؤذن أن يدعو الإمام السلام عليكم الصلاة قد حضرت نقيم الصلاة هكذا؟ يعني من فعل ذلك أول الناس؟ قال لم يبلغنا أن التسليم كان في الزمان الأول، يعني لم يكن مشروعا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعين. قال يحيى وسئل مالك عن مؤذن أذن لقوم ثم انتظر هل يأتيه أحد فلم يأتيه أحد فأقام الصلاة وصلى وحده ثم جاء الناس بعد أن فرغ أيعيد الصلاة معهم؟ قال لا يعيد الصلاة، ومن جاء بعد انصرافه فليصلي لنفسه وحده. هذا رواه عن مالك أيضا أبو مصعب الزهري. السلام ورحمة الله وبركاته. لا يعيد الصلاة لأنه صلى صلاة صحيحة وشرع فيها، ومن جاء بعد انصرافه فليصلي لنفسه وحده، يعني من جاء منفردا صلى منفردا، ولو صلى معه نافلة لكان جائزا. قال يحيى: وسئل مالك عن مؤذن أذن لقوم ثم تنفل فأرادوا أن يصلوا بإقامة غيره، فقال: لا بأس بذلك، إقامته وإقامة غيره سواء. هذا رواه عن مالك أبو مصعب الزهري أيضا. ورواه الشافعي عن مالك مرسلا أنه أخذ بأذان غيره صلى الله عليه وسلم، لا يصح. وقال مالك قال يحيى قال مالك: لم تزل الصبح ينادى بها، ينادى لها قبل الفجر، فأما غيرها من الصلوات فإنا لم نرى ينادى بها أو ينادى لها إلا بعد أن يحل وقتها. الأذان كما تقدم إعلام بدخول الوقت، ولا يشرع التأذين إلا إذا دخل الوقت، إلا صلاة الفجر كان يؤذن لها قبل دخول الوقت، هو الأذان الأول. إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فهي الصلاة الوحيدة التي يؤذن لها قبل وقتها، ولذلك شرع فيها الصلاة خير من النوم في الأذان الأول.
بالنسبة لتوحيد الأذان
لا يشرع،
ولو كان الأذان مباشر،
لو كان في بلد واحد أو بلدة واحدة أو قرية واحدة أو مدينة واحدة الأمر في ذلك واسع، لكن اختلاف البلدان أو اتساع الرقعة البلد الواحد مثل القاهرة مثلا، هذه دولة مش بلد واحد.
لكن مشتركون في التوقيت، هم القاهرة كلها مشتركون في التوقيت،
وأذن مؤذنهم
وأذيع الأذان في جميع مساجد
يجزئ
إذا كان مباشرة.
نعم،
إذا كان المؤذن يؤذن الآن. نعم، مش مسجل
مؤذن. نعم،
إذا حضر
هذا الجماعة، إذا اجتمع جماعة عليهم التأذين، وإن لم يؤذنوا كما تقدم أجزأهم، فالأذان لا يجب إلا على الجماعة المجتمعين في مسجد الجماعة أو في بلد اجتمع فيها جماعة، لأن الأذان في هذه الحالة صار شعارا للمسلمين. لكن جماعة رحل منتقلون يشرع لهم ويستحب لهم التأذين، فإن لم يؤذنوا لا حرج عليهم، تجزئهم الإقامة، وإن لم يؤذنوا ولم يقيموا وصلوا صحت الصلاة. هذا لل بيان الثواب، بيان الثواب يدل على أن هذا الأمر ليس للوجوب، افعل كذا حتى تنال كذا، يعني هذا بيان لثوابك الذي تحصل عليه، وهو شهادة لا يسمع مدى صوتك أو تأذينك شجر ولا حجر ولا شيء إلا شهد لك يوم القيامة. هذا لبيان الفضل فلا تضيعه، يعني باب الاستحباب. أبو سعيد لما قال لابن أبي صعصعة وهكذا سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لسبيل التحصيل الفضل. ما احنا تقدم ذلك، حتى لو كنت بمفردك، لو كنت بمفردك يستحب لك التأذين اولا لهذا الفضل، ثانيا لطرد الشيطان كما تقدم. في البلد، لا مش القطر، لا انا كل القاهرة دولة، الأحياء كل حي تقريبا بمثابة المدينة الواحدة. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن المؤذن جاء إلى عمر بن الخطاب يؤذنه لصلاة الصبح فوجده نائما، فقال: الصلاة خير من النوم، فأمره عمر أن يجعلها في نداء الصبح. هذا بلاغ من بلاغات مالك. رواه عن مالك أبو مصعب الزهري وأصله ابن أبي شيبة في مصنفه. جاء رجل عمر فساق نحوه. رواه الدارقطني من طريق وكيع عن العمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر، ووكيع عن سفيان عن ابن عجلان عن نافع عن ابن عمر. ورواه مرفوعا ابن ماجه من حديث الزهري عن سعيد المسيب عن بلال أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم يؤذنه بصلاة الفجر فذكر نحوه، وهذا المرفوع ضعيف. لما جاء وجد النبي نائما صلى الله عليه وسلم فقال الصلاة خير من النوم، فقال له اجعلها في أذانك، وأذان بلال كان الأول. لكن مجموع الأحاديث التي جاء فيها ذكر التثويب وهو قول المؤذن الصلاة خير من النوم، وإن كان في مفرداتها كلام إلا أن في بعضها ما يصح، منها حديث أنس عند ابن خزيمة أنه قال كان في أذان الصبح الأول الصلاة خير من النوم، هذا إسناد جيد وحده. هذا يشرع التثويب في الأذان الأول للفجر، والأذان الأول هو أذان بلال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا، وبلال هو الذي كان يقول الصلاة خير من النوم. بعض العلماء المعاصرين قال الأذان الأول هنا المراد به أذان الوقت، والأذان الثاني هو الإقامة، ولذلك قالوا يشرع في الأذان الأول الذي هو أذان الوقت أن يقول المؤذن في أذانه الصلاة خير من النوم، كما هو قول الشيخ ابن باز رحمه الله. لكن الظاهر أن الصلاة خير من النوم تكون في الأذان الأول، وهو أذان بلال الذي كان عند ما يكون الفجر فجرا كاذبا هكذا. أما إذا كان الفجر الصادق فيقول ابن أم مكتوم كلمات الأذان المعروفة التي هي 17 كلمة. ومن حيث المعنى الصلاة خير من النوم للنائم، فإن بلالا يوقظ نائمكم ويرد قائمكم، النائم بأذان بلال يستيقظ ويستعد الفجر، والقائم الذي كان يصلي قياما يرجع ليستريح حتى إذا نودي بالصلاة كان نشيطا في صلاته، أو يرجع ليتسحر ونحو ذلك، كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فهذا الأثر موصول عن عمر، لكن المرفوع صحيح أيضا كما تقدم، هو أن الصلاة خير من النوم كانت في الأذان الأول. قال وحدثني يحيى عن مالك. أي نعم، لا حديث أنس اللي هي الصلاة خير من النوم في الأذان الأول، المرفوع هذا المرفوع حديث أبي هريرة هذا، وهو أن بلالا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يؤذنه بالصلاة فوجده نائما فقال الصلاة خير من النوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلها في أذانك. هذا الضعيف. قال وحدثني يحيى عن مالك عن عمي أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال ما أعرف شيئا مما أدركت عليه الناس إلا النداء بالصلاة. يعني أنس رضي الله عنه أبو سهيل. وعن أنس مثل هذا أيضا، كان غاضبا قال ما أعلم شيئا مما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم إلا التأذين، وفي بعضها إلا الصلاة، والصلاة قد ضيعتموها أيضا. يعني هذا الصحابي يقول هذا، غير الناس ما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يبق فيهم إلا التأذين أو إلا الصلاة، فما بالنا نحن، نسأل الله السلام. هذا رواه عن مالك أبو مصعب. وحدثني مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر سمع الإقامة وهو بالبقيع فأسرع المشي إلى المسجد. هذا روى عن مالك أبو مصعب وسويد بن سعيد وعبد الرزاق ووكيع وابن عمر كان ربما يسرع في دخوله في الصلاة، يعني إذا قمت الصلاة يسرع خلاف الحديث فأتوه عليكم السكينة، وكان ابن عمر يفعل أشياء يعني اجتهادا منه رضي الله عنه واجتهادا في العبادة. أي نعم. قال: باب النداء في السفر وعلى غير وضوء. حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح فقال: ألا صلوا في الرحال؟ ثم قال: إن الصلاة، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول: ألا صلوا في الرحال. هذا رواه عن مالك أبو مصعب وسويد بن سعيد والقعنبي وابن وهب وعبد الله بن يوسف التنيسي وحديثه عند البخاري وابن مهدي وقتيبة بن سعيد والشافعي ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم. إذن الحديث في الصحيحين: ألا صلوا في الرحال. إذن النداء في السفر ثابت، لكن إذا كانت الليلة ليلة برد وريح ومطر ونحو ذلك يسرع للمؤذن أن يقول: ألا صلوا في الرحال. ومتى يقول ألا صلوا في الرحال؟ هل يقولها بدل حي على الصلاة حي على الفلاح، أو يقولها بعد ذلك؟ الظاهر أنه يقولها بعد ذلك، حي على الصلاة حي على الفلاح، فلما يهم الناس الإقبال على الصلاة يقول: ألا صلوا في الرحال. رخصة يرخصها لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا صلوا في الرحال. والرحال يعني في السفر، كل واحد في رحله، كل واحد في رحله. فإذا كانوا في البلد: ألا صلوا في بيوتكم. وإن قال: ألا صلوا في رحلكم تمسكا باللفظ، يعني لا حرج. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يزيد على الإقامة في السفر إلا في الصبح، فإنه كان ينادي فيها ويقيم، وكان يقول: إنما الأذان للإمام الذي يستمع الناس إليه. كما تقدم كلام مالك، يعني إذا كانوا جماعة أو إذا كانوا في سفر أو كذا فليس عليهم التأذين، فابن عمر لا يرى التأذين حال السفر، تكفيهم الإقامة إلا في صلاة الفجر، فإنه كان يؤذن لأن الفجر فيه نوم وكذا، ويريد مزيدا من التنبيه لإيقاظ النائمين فيؤذن ويقيم. وكان يقول: إنما الأذان للإمام الذي يجتمع الناس إليه، يعني مسجد الجماعة. وهذا الأثر رواه عن مالك أبو مصعب وسويد بن سعيد وابن وهب وعبد الرزاق وعبد الله العمري ومعمر. طيب. قال: وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه قال له: إذا كنت في سفر فإن شئت أن تؤذن وتقيم فعلت، وإن شئت فأقم ولا تؤذن. عروة بن الزبير رحمه الله أحد فقهاء، وهذا رواه عن مالك أبو مصعب وسويد بن سعيد وابن وحاتم بن إسماعيل. وقال يحيى: سمعت مالكا يقول: لا بأس أن يؤذن الرجل وهو راكب، يعني لا يلزمه النزول إن كان في سفر. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: من صلى بأرض فلات صلى عن يمينه ملك وعن شماله ملك، فإذا أذن وأقام الصلاة أو أقام صلى وراءه من الملائكة أمثال الجبال. يا سلام، هذا طبعا له حكم مرفوع، لكنه قول سعيد بن المسيب، يعني مرفوع مرسلا. وهذا رواه عن مالك أبو مصعب وسويد بن سعيد وعبد الرزاق. قدر الصلاة، قدر السحور من النداء، يعني الوقت بين السحور والأذان. يعني حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي يا ابن أم مكتوم. هذا روى عن مالك أبو مصعب وروح بن عبادة وسويد بن سعيد والقعنبي والتنيسي وحديث عند البخاري وابن وهب وابن مهدي وقتيبة ومحمد بن الحسن شيبان يعني في موطئ. إن بلالا ينادي بالليل فكل واشرب حتى ينادي ابن أم مكتوم. وكما في بعض الروايات كم كان بينهما، كان قدر ما ينزل هذا ويصعد هذا. وفي الصحيح أيضا يعني كم بين أذان بلال وأذان ابن أم مكتوم الذي يأكلون فيه ويشربون، بلال صعد على تبة بجوار المسجد ثم نزل ثم صعد ابن أم مكتوم، يعني أكل سريع يعني مش هنفرش السفرة ولا. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. قال وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت، لا يرى الفجر ويصعد ولا يرى الفجر، فيخبروه بأن أو يخبرونه بأن الفجر قد طلع فيؤذن. هذا مرسل سالم يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وقد رواه مرسلا عن مالك هكذا أبو مصعب وسيد بن سعيد وابن وهب والشافعي ومحمد بن الحسن، ورواه موصولا عن سالم الزهري وحديث عند البخاري والطحاوي شرح المعاني وابن حبان والبيهقي وعبد الرزاق وغيرهم. ورواية مصعب هذه موصولة موصولة عند عبد الرزاق، يعني وصلها عبد الرزاق، لكن الراجح أنها مرسلة. يقول ابن عبد البر هكذا رواه يحيى مرسلا وتابعه على ذلك أكثر رواة عن مالك وواصله القعنبي وابن مهدي وعبد الرزاق وأبو قرة موسى بن طارق وعبد الله بن نافع ومطرف بن عبد الله الأصم وابن أبي ويس والحنيني إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن عمر الواقدي وأبو قتادة الحراني ومحمد بن حرب الأبرش وزهير بن عباد الرؤاسي وكامل بن طلحة، كل هؤلاء وصلوه فقالوا عن سالم عن أبيه. وسائر رواة الموطأ أرسلوه، وممن أرسله ابن القاسم والشافعي وابن بكير وابن مصعب الزهري وعبد الله بن يوسف التنيسي وابن وهب في موطئه ومصعب الزهري ومصعب الزبيري ومحمد بن الحسن ومحمد بن المبارك الصوري وسعيد بن عفير ومعن بن عيسى وجماعة يطول ذكرهم، يعني ثقات أصحاب مالك. وقد روي عن ابن بكير متصلا ويصح عنه إلا مرسلا كما في الموطأ له. وأما أصحاب ابن شهاب فرواه متصلا مسندا عن ابن شهاب، منه ابن عيينة وابن جريج وشعيب والأوزاعي والليث ومعمر ومحمد بن إسحاق وابن أبي سلمة. طبعا هذا مختصر المختصر من التمهيد، تمهيد الكتاب الجامع المفيد جدا والذي لا غنى عن طالب لطالب العلم عنهم، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، ومعه شقيقه الاستذكار لمذاهب علماء الأمصار اعتنى فيه ابن عبد البر بالأثار التي ذكرها مالك وغيرها إن شاء الله. بين السحور والصلاة، إيه نعم، بين السحور والصلاة. نكتفي هذا بهذا، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.